بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، آية من كتاب الله يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة من شرعية الصيام على الناس ومن فرضية الصيام على الناس، فيقول تعالى بأننا فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على أمم من قبلكم لنعدكم بالصيام إلى الوصول إلى درجة التقوى. لعلكم تتقون، قال العلماء لام الإعداد، أي لنؤهلكم بالصيام للوصول إلى درجة التقوى، ولنعدكم بالصيام للوصول إلى درجة التقوى. وتقوى الله تعني باختصار هي مخافة الله التي تمنعك من الوقوع في معاصيه، المخافة من الله هي هذه تقوى الله. طيب، السؤال الآن: كيف يكون الصيام وسيلة إلى غرس التقوى في نفوس المسلمين وتقوية التقوى في نفوس المسلمين؟ كيف يكون الصيام كذلك؟ اعلموا إخوة الإسلام أن أكثر ما يصرف الناس عن ربهم سبحانه وتعالى هو أمر واحد، أمران، بس هذا الأكثر هو انجرارهم وراء الشهوات واتباعهم للشهوات وتوسعهم في الشهوات، هذا يصرفهم عن ربهم سبحانه وتعالى. فإذا استطاع الإنسان أن يضبط نفسه ويقوي إرادته ويكبح جماح نفسه عن التوسع في شهواتها فقد صار تقيا. إنسان ضبط نفسه صار تقيا. يقول تعالى: قد أفلح من زكاها، أي أفلح الإنسان الذي يزكي نفسه ويهذبها ويضبطها ويكبح جماحها، قد أفلح من زكاها. والصوم هو أكبر وسيلة لضبط النفس وكبح جماحها. إذن الصوم هو أكبر وسيلة لضبط النفس وكبح جماحها عن التوسع والاسترسال وراء الشهوات. فإذا كان الصوم أكبر وسيلة لضبط النفس، معناته هو أكبر وسيلة نعد بها لتقوى الله عز وجل. طيب، الآن أيضا توضيح: كيف يكون الصيام أكبر وسيلة لضبط النفس وكبح جماحها عن الاسترسال وراء الشهوات؟ اعلموا إخوة الإسلام أن أصل الشهوات هي شهوة البطن، وهي منبع كل الشهوات. شهوة البطن هي أصل الشهوات ومنبع كل الشهوات، وأدلل على ذلك بالأدلة بعون الله. إذا الإنسان أكل فشبع حتى أدخم، مباشرة بعد التخمة تتوق نفسه إلى شهوة النساء، تتوق نفسه إلى شهوة النساء بعد الشبع، بعد الشبع. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم وصى الشباب بماذا؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فهو له فإنه له وجاء. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، اللي عنده القدرة المادية يتزوج فليتزوج. الشباب عنده طاقة جنسية، لو عندك قدرة مالية تزوج، إذا ما عندك قدرة مالية ما تستطيع الزواج، ماذا تفعل حتى تكسر شهوتك الجنسية؟ عليك بالصوم، فإنه له وجاء. قال علماء: الوجاء ورد الخصيتين، يعني قطع الشهوة الجنسية. قال: يقول عليه الصلاة والسلام أن الصوم مثل الوجاء، شبهه بالوجاء في قطع الشهوة. فالإنسان إذا جاء قطعت شهوته، معناته إذا شبع وأدخم تاقت نفسه إلى النساء. إذن أصل شهوة النساء هي من الشبع والتخمة. طيب، إذا الإنسان أكل فشبع فأدخم فمالت نفسه إلى شهوة النساء، ثم ماذا؟ بعد ما يذوق الإنسان طعم هاتين الشهوتين، النكاح والطعام، تتوق نفسه إلى شهوة ثالثة وهي جمع المال. لماذا يجمع المال؟ حتى يحافظ بالمال على دوام هاتين الشهوتين. إذا المال لا يجمعه بحد ذاته من أجل المال، يجمعه ليحافظ به على هاتين الشهوتين، وهما الطعام والنكاح. إذا نشوف كيف مشينا من أكل فشبع فأدخم، مالت نفسه إلى النساء، ثم صار يتطلع إلى المال. بعد ما صار عنده مال وصار عنده شهوة حب المال وعم يجمع هالمال، إلى ماذا يتطلع بعدها؟ إلى شهوة رابعة وهي السلطة، السلطة، النفوذ. لك يا أخي أنا عندي مال، بس أنا غني، بس ما من يحمي لي مالي؟ خاصة مثل بلادنا، يمكن يجي واحد أمني يتسلط عليه، أو سياسي يتسلط عليه بقصته مصرياته، أو شبيح بيشبه عليه بيخذ له مصرياته، فبيقول لك بعمل نائب أو وزير أو أصادق هؤلاء النواب والوزراء حتى أحمي مالي. فتتوق نفسه إلى شهوة السلطة والنيابة والوزارة والنفوذ. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الجاه، الجاه والشرف كما سمى عليه الصلاة والسلام. طيب، الإنسان انطلقنا من الطعام إلى النساء إلى المال إلى الجاه، إذا وصل الإنسان إلى المرحلة الرابعة صار عنده المال والجاه، هاتان الشهوتان تفسد على الإنسان دينه، بصير يرى بالمال والجاه تأمين لكل حاجياته لكل شهواته، من نساء وطعام وخدمة وحشمة. والجاه نفسه شهوة، لما الإنسان يرى كل الناس تسمع له وتطيع وتقبل يديه وتقول له أمرك سيدي، هذه شهوة بحد ذاته. فبصير يضحي بكل شيء للمحافظة على هاتين الشهوتين، يحافظ عليهما على حساب دينه وأخلاقه ومرؤته، ما عاد مشكلة. لك بس بدي أمن. لذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يقول عليه الصلاة والسلام يبين أن المال والشرف، الشرف يعني إلنا النفوذ السلطة الجاه، إداش تفسد الدين، بيشبع عليه السلام إداش المال، حب المال حب السلطة يفسد الدين. بيقول مثل ما ذئبان جائعان أرسلناهما في قطيع غنم. طيب شو بيعملوا؟ كل ذئب بيأكلوا غنمة؟ لا، الذئب الجائع ما بيأكل غنمة، الذئب الجائع يقتل 100 غنمة ويأكل غنمة، لأنه جائع ما بيأمن إذا أكل غنمة يشبع منها، فبيأمن يقتل 100 قدامه بعدين ببلش يأكل واحدة وراء الثانية. طيب عمي، واحدة غنمة تكفيك، خروف بيكفيك؟ بيقول لك بدي أمن قد ما أني جيعان، بدي أمن 100، بقتل 100 بعدين بيأكل عم أهلي، إذا كفيني واحدة البقية يصطفلوا. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي للمال والشرف، أي حب المال والجاه، يفسد دين الإنسان أكثر مما يفسد هذان الذئبان في الغنم الجائعان إذا أرسل في الغنم. لذلك يا إخوة الإسلام، الصوم ما دام منبع الشهوات شهوة البطن، الصوم يضبط هذه الشهوة، الصوم يضبط هذه الشهوة. بيجي رمضان الإنسان بيصير طعام حلال أمامه، بس من النهار لليل ممنوع تأكل منه، ممنوع تقرب، ضبط شهوته. خلال 30 يوم بيمارس كل يوم، اليوم صعب شوي أول يوم، ثاني يوم، بعد 30 يوم بصير عنده عادة، تدرب، تدرب على مسك شهوته وضبطها وحجزها. ما بقى تسترسل في طعام طيب وشهي ورز وجاج ولحم، ما فيني أنا صايم. ضبط شهوته، إذا استطاع أن يضبط شهوته عن الطعام الحلال، عم يأكل رز ولحم حلال بس يضبط شهوته بسبب نهار رمضان، يستطيع بعد رمضان أن يضبط شهوته عن الطعام الحرام، وأن يضبط شهوته عن الفرج الحرام، وأن يضبط شهوته عن المال الحرام، وأن يضبط شهوته عن النفوذ والجاه الحرام. رأينا كيف الصيام بدربك 30 يوم تدريب بصير عندك إرادة ما بتنكسر، بصير تستطيع تضبط نفسك في مال حرام ما بيأكل، في أكل حرام ما بيأكل. ليش؟ ما تعودت بالصيام، كان قديم الأكل وما يأكل. بس هذا الأمر يا أخي الإسلام، الصوم يؤتي هذه الثمرة ويكون وسيلة لتقوى الله عز وجل، وبعد 30 يوم يصير إنسان تقيا خائفا من الله حريصا على طاعته بعيدا عن معاصيه. بشرط واحد، هي شروط أكثر بس الآن بدي أحكي بشرط. شو الشرط؟ أنه إذا إنسان صام في النهار لما يفطر ما يشبع حتى يضخم نفسه، إذا فعل ذلك كل شيء عمله راح، الإرادة اللي قويت بالنهار انكسرت في الليل. يعني الآن أنت ضبط نفسك عن الأكل، ضبط نفسك بالنهار، إجا المغرب ما بقدر تضبط نفسك، أكلت حتى انتفخت، ما بقدر تضبط نفسك، تبقى أنت الإرادة اللي قويتها في النهار انكسرت في الليل، رجعنا من الأول، رجعنا من الأول. بل للأسف عند كثير المسلمين في رمضان تزيد الشهوة للطعام، بل بالعادة بيطبخ مثلا يوم طبخ يوم شيء ناشف، أكل ناشف، برمضان كله طبخ، كل يوم أكل جديدة، أكل جديدة وأكلات جديدات، فتزيد نهوة شهوة الناس ونهمتهم إلى الطعام. فبنطلع بعد رمضان والعياذ بالله أكثر تطلعا إلى شهوة الطعام وانغماسا وأضعف إرادة. لما اتبعنا الوصايا الربانية في صيامنا، يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ما في وعاء يملأ الإنسان في شر أكثر من أن يملأ بطنه، يبيكل لا ينتفخ. ما ملأ ابن آدم، في رواية ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: يكفيك يا إنسان كام لقمة تقدر تقوم فيها. يقول علماء الإنسان إذا شبع يعني بيعطي حاجة عن جسمه ثلاث مرات أضعاف حاجته وأكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: يكفيك كام لقمة؟ كلها كام لقمة هي بتكفي، بس إذا كان بدك تتوسع، والأقصى حد يقول إن كان لابد تتوسع أقصى حد إداز ثلث لطعامك. المعدة ثلاث أثلاث، ثلث بتقسم للطعام، ثلث للشراب، ثلث تخلي فاضي حتى تقدر تتنفس. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام إذا حافظ الإنسان عليها بالصيام، بالصيام كسر شهوة الطعام، ضبط إرادته، وعند الإفطار ضبط إرادته وما أكل إلا الثلث، هون يصبح قوي الإرادة، يستطيع أن يكبح جماع نفسه عن الوقوع في الشهوات الأخرى المحرمة. من هذا المنطلق يا أخوة الإسلام، لأن ضبط النفس في الطعام هي أساس أن الصيام يؤتي ثماره ويؤدي إلى التقوى، إلى تقوى الله عز وجل. من هنا ذم النبي عليه الصلاة والسلام الشبع، الإنسان يأكل حتى يشبع، هذا مذموم في الشرع. النبي ذم عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، أن رجلا تجشأ عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية ابن أبي الدنيا تبين من هو الصحابي اللي تجشأ. شو يعني تجشأ؟ يعني واحد لما بيقول بينتفخ يصير بالدشة، فهذا الصحابي اسمه أبو جحيفة رضي الله عنه، يقول أكلت خبز بر ولحما بلحم سمين وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأت. إن أكل انتفخ كل بطنه عبى بطنه لحم وأكل، طبعا الأكل عندهم كان قليلا رضي الله عنهم، وجيت عند النبي في مجلسه والدشة معروف عند الدشة، يقول فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال له كف عنا جشاءك فإن أطولهم شبع، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. يقول لأني لأكثر الناس المترفين اللي دائما يملؤون بطونهم هؤلاء سيجوعون في الآخرة، إن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. إذن شوف الصحابة مدى التزامهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر فما أكل أبو جحيفة بعدها ملء بطنه حتى فارق الدنيا. أبو جحيفة بعد ما سمع الحديث يقول ما بعد الكلمة أبدا أكل حتى أملأ بطنه، كان يأكل الثلث وزيادة. فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. هذا من ذم الشبع، الشبع التخمة يعني. وفي حديث آخر أيضا في ذم الشبع، حديث رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. الحديث هذا حديث صحيح مسلم. ماذا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف القاعدة هذه للأمة، بيقول هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام من عهده إلى آخر الساعة، يقول خير الأجيال جيلي، خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، أي جيل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، خيركم قرني، في رواية خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعدين التابعين خير بعد الصحابة، خير الصحابة أول شيء في الخيرية، ثم التابعون ثم تابع التابعين. بعد ذلك شو بيصير؟ يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يظهر الفساد في الناس، يقول فيأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يصير إنسان يشهد قبل ما يطلب منه الشهادة، ليش؟ منشان يشهد بالمصاري بالحرام، ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، ثم قال ويظهر فيهم السيمن. شوف ذكر الشهادة بالباطل، ذكر الخيانة، ذكر عدم الوفاء بالنذر، وذكر رابعة شو هي؟ السيمن، السمنة، معناتها السمنة مكروهة ومحرمة في الشرع، وإلا ما ذكرها عليه الصلاة والسلام ضمن المذمات ضمن المذمومات. ويظهر فيهم السمن، أي بيصير بيتوسعوا في الأكل والشرب والشهوات المحرمة. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد، وإن كان ضعفه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، لكن صححه الأئمة الذهبي والمنذري والعراقي حفاظ رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في عهده رجلا سمينا يظهر فيه، يعني ينتشر، يعني بالمئة بيصير 50% أدخان بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن في واحد بالمئة، لأن كان الجوع مسيطر في حياته عليه الصلاة والسلام على الصحابة وعليه نفسه. لذلك مرة رأى رجلا سمينا، يجوهد بالصدفة شاف واحد من الصحابة سمين، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ يقول أبو رزين روي الحديث، أبو برزة عفوا روي الحديث، يقول فجعل يومئ عليه الصلاة والسلام بيده إلى بطنه ويقول له لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، لو كان هذا الانتفاخ في غير البطن لكان أفضل لك، لو كان التخن ليس في بطنك كان التوسع في عقلك أو في دينك أو في صلاتك كان خيرا لك، بس في البطن منه خير. قال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخوة الإسلام ذم النبي عليه الصلاة والسلام الشبع. لماذا؟ لأن الشبع إنسان يتخم بده يطلع إلى النساء، تبتلي وإذا تطلع إلى زوجته ما بس زوجته، بس كل ما يأكل يشبع يطلع إلى زوجته، بعدين زوج الجور، وبعدين زوجات بالحرام يطلع إلى الحرام، بعدين يطلع إلى المال، مرة أولا بالحلال ثم بالحرام، بعدين إلى الجاه أولا بالحلال ثم بالحرام، يتوسع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما يخشى على أمته، يخشى عليهم الشبع لأن يؤدي بهم إلى الحرام. في حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني يقول في صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. يقول أخشى عليكم شهوات الغي، أي شهوات الحرام في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. ليش؟ كما ذكرنا الشبع يؤدي إلى هذه الشهوات المحرمة. لذلك حياة الصحابة رضي الله عنهم كان يكون فيها جوع، خاصة في مكة وأول المدينة، بس لما فتح الله عليهم بعد ذلك النضير كذا توسعوا في المآكل، بس ما وصلوا لحد التخمة والشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع وهو أكرم الخلق عند الله. في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه يقول في عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد كانت تمر علي 30 ما بين يوم وليلة، يعني 30 يوم بليل يوم، ولقد كانت تمر علي 30 ما بين يوم وليلة، وليس لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. كل عليه الصلاة والسلام بمر علي شهر كان، وأنا وبلال ابن رباح رضي الله عنه ما قلنا أكل إلا شيء شوية خبز أو أكل، يعني لو بلال حطه تحت بوطه لغطاه أنه قليل. ومع هذا لما عرض الله تعالى عليه وخيره أن يوسع عليه في المال في الدنيا حتى يأكل ويشبع على راحته فلم يختر هذا صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه يقول في عليه الصلاة والسلام إن الله عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، لما جاء عليه الصلاة والسلام الله تعالى قال له إذا بتحب نوسع عليك في المال، هذه الصحراء بتصير ذهب من أجلي، تأكل أدمة وتشرب تتنعم. يقول صلى الله عليه وسلم فقلت لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا رب أبقى على حولي هذه، لو جعت حتى أتضرع إليك وأذكرك. شوف، لأن التخمة فيها قسوة للقلب والإنسان يبعد عن الفكر وعن الخشوع بالصلاة. بدك تجي تسمع التراويح وانت مليان، وين بدك تسمع؟ تسمع وين بدك تفهم؟ تفهم وين بدك تتدبر؟ ورد في بعض الاحاديث بس الله اعلم بصحتها يقول في عليه الصلاه والسلام لا تشبعوا فان الشبع يطفئ نور الحكمه من القلب، وما بتتدبر. لذلك يا اخوه الاسلام حتى لا نطيل، ما دام النبي تم الشبع والتوسع في الاكل من اجل هذا كان يخاف على الامه من بعده. يخاف عليهم من ماذا؟ كان يخاف عليهم إذا وسع عليهم بالمال أنه ينفتنوا عن سبيل الله، يوسع عليهم بالأكل والشرب والمال أنه يفتنوا عن سبيل الله. لذلك ما كان يحب لهم المال الكثير، وهذا في أحاديث كثيرة بتذكر بعض الأحاديث. في حديث رواه البخاري ومسلم أنه أبو عبيد رضي الله عنه مرة جاء بمال من البحرين، مال كثير جزية، حتى في المسجد، فصار الصحابة يجوا كلهم يصلوا الصباح وسمعوه أبو عبيدة جاب مال وبده يوزع النبي عليه بالمال. فلما النبي انصرف من صلاة الصبح نظر إليه مجتمعين حوله ناطرين أنه دبدا تعطينا، كان مال، كان مثل اللي يقولوا هضبه في المسجد كبير، أول مال بهالحجم جاء للنبي عليه الصلاة. فالنبي لما رأوهم مجتمعين حوله يعني ما صلوا روحوا على البيت، دلوا أبين، فتبسم وقال كأنكم سمعتم بمال جاء به أبو عبيدة. قالوا نعم يا رسول الله وناطرين. فقال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. شوف بوقت الحج يبين لهم، الآن إجا مال كثير عنده يبين لهم، وأنا ماني خايف يا أصحابي، ما خايف على أمتي إنه المال يفتنهم عن سبيل الله، إنه العفو والفقر يفتنهم عن سبيل الله، خاف كسرة المال أن تفتنكم عن سبيل الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، أي ما بخاف من الفقر يضلكم عن سبيل الله. طيب شو لكان؟ قال ولكن أخشى عليكم الدنيا، أي كسرة المال أن تبسط عليكم تفتح لكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. أنا ما خايف عليكم الفقر يضلكم، خايف المال يضلكم، خايف المال يضلكم، لكن أعطيكم المصور. بس انتبهوا، هذا التعليم للأجيال من بعدهم، الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث رواه الترمذي رضي الله عنه وصححه كما صحح الشيخ الألباني عن علي رضي الله عنه، شوف هالقصة ما أجملها، يقول علي كنا في المجلس جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، اصطلع مصعب بن عمير، نحن قاعدين في الجامع حول النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل مصعب بن عمير من باب الجامع ما عليه إلا بردة مركوعة بفرون. مصعب شو كان لابس؟ طلع فيه علي لابس شملة مرقعة بجلد، مخزوقة مرقعة بجلده، يعني يظهر عليه الفقر. يقول علي فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة ولما هو فيه اليوم. لما التفت النبي إلى مصعب شافه بالحول تيام مرقعة بكى عليه، على بكى النبي عليه الصلاة والسلام على مصعب. طيب لماذا بكى عليه؟ تذكر عليه الصلاة والسلام كيف كان مصعب قبل الإسلام، كان من أغنى أغنياء قريش، كان غنيا، أسرة غنية، أمه كانت مليارديرية كما نقول، كان أحسن ثياب تلبسه والأطر جيب له من اليمن، ما ترضى من مكة إلا من اليمن تلبسه، ماذا يقول على الموضة أحلى ثياب وشاب كان جميل. فلما أسلم أمه قالت له إما الإسلام وإما المال، إما إذا بتأسلم ما بقى لك فرنك، فرضي بالإسلام فصار فقيرا، فصار ما عنده شيء، حتى لما مات رضي الله عنه في غزوة أحد ما وجدوا شيء يملكه إلا هذه البردة اللي كان لبسها، كان إذا غطوا بها رجليه كشف رأسه، وإذا غطوا رأسه كشف رجليه، ما قال له شيء من مال الدنيا، فاختار الإسلام على المال. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال من الفقر بكى عليه، أنه داش عم يتحمل هذا الصحابي من أجل الدين. ثم التفت لأصحابه يبين لهم، يقول لهم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. والنبي يخبرهم عليه الصلاة والسلام شيء سيأتي في أيام الأمة، أن اليوم الصحابة عم بيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول لهم؟ بيقول لهم شو بصير، شو بتظنوا تصير أحوالكم إذا الله فتح عليكم المال، لدرجة أنه ما بتلبسوا مرقع، الواحد بالنهار قبل الظهر بيلبس بدلة وبعد الظهر بدلة، وبيأكل باليوم ثلاث مرات، تأتي صحائف الطعام في الصباح وبالمساء صحائف الطعام، عشان ما كانوا يأكلوا ويتغدوا ويتروقوا ويتعشوا، ما كانوا كذلك، ما كانوا كذلك. تقول عائشة كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار عليه الصلاة والسلام، ما كنا نطبخ طبخة شهرين، ما نأكل الطبخ. قال ما كان طعامكم يا أمة؟ قال كنا نأكل الأسودين، التمر والماء، بس تمر وماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أصحابي شو بيصير فيكم، شو تتصور يصير فيكم إذا الله وسع عليكم حتى صرتم بتاكلوا مرتين ثلاثة يبقى طيب الطعام، مرتين باليوم، ثلاث مرات باليوم، وصحائف الطعام تأتيكم، وبتلبس بدلة بعد الظهر وبدلة قبل الظهر، ولدرجة المال الكثير بين أيديكم ما بتعرفوا أم تصرفوا، بصير بتحطوا على الجدران على الحائط، بصير تستروا بالثوب وتستروا بجدران بورق جدران كله حقه مصاري بس من باب التزين والزينة، كيف يصير أحوالكم؟ فالصحابة على براءتهم رضي الله عنهم شو قالوا؟ قالوا نحن يومئذ يا رسول الله خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. قالوا يا ريت الله يفتح علينا الفتاة، سير ناكل كتير نشرب كتير يصير معنا مصاري. ساعتها يا رسول الله عليه الصلاة خير منا اليوم ما معنا ناكل، ساعتها إذا الله فتح علينا لحتشوف أنه نحن نكون كما أمرنا الله. يقول إذا نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، ما بقى ننزل على السوق نتاجر ونشتغل وكذا ونضيع وقتنا، لنخلي وقتنا كله للعبادة، صلاة وصوم وعبادة وقرآن ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قالوا إذا نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، ما بقى ننزل على الشغل، نتفرغ للعبادة. قالوا نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. فقال صلى الله عليه وسلم لهم بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم في فقركم خير منكم يوم يفتح عليكم المال. طيب شو بيصير لما يفتح المال على الأمة؟ آخر حديث حتى لا أطيل، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم الصحيح، يبين لأصحابه شو بده يصير لما الله يفتح عليهم المال بعد وفاته، يقول إذا فتح الله عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ خزائن الروم وفارس، يعني يوم خزائن أمريكا وروسيا، إذا فتحت عليكم شو بتصيروا يا أصحابي؟ أي قوم أنتم؟ شو بتصير حولكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف قال نكون كما أمرنا الله، نقول كما أمرنا الله، إذا الله فتح علينا الفتوح بالخزائن نقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، هك أمرنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. إنه عليه الصلاة والسلام لما يلا يفتح عليكم بعد مش لح تكونوا كما أمركم الله بتقولوا الحمد لله وبتصلوا وبتصوموا، أبدا لح تتغير نفوسكم. أول شيء كلكم تركتكم يكون جيبوا مصاري فبيصير بينكم تنافس، بيطلع هذا اللي جاب أكثر مني بيصير حسد، تتنافسون ثم تتحاسدون، بعدين بيصير تدابر، تدابر بطل حدا يحكي مع الثاني بيشوفوا بيغير طريقه، تتدابرون بعدين تتباغضون بيصير تكرهوا بعض وتحاربوا بعض، بعدين حتى الفقير لا يسلم منكم. يقول ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني حتى الفقير المسكين تغذوا له مصريته، إذا إجا مصاري تغذوا له. لذلك يا أخوي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف اليوم وكان إذا طلعت هيك نظرة سريعة الواقع، اليوم الأمة فتح عليها قليل، أيام النبي كيف كانوا عليه الصلاة والسلام، اليوم شو صار عنا؟ عنا الأنظر في الخليج نفط غاز جبال من الذهب، في جبال ذهب تشفي في بلاد الخليج، الجبل كله ذهب، أموال أموال، ما بنسمع إلا 100 مليار 400 مليار 500 مليار مليارات. وسع الله على الأمة، كانت صحراء ما فيها شيء، صحراء حتى مي ما فيها شيء، فجأة صارت أغنى بلاد العالم الذهب والبترول والغاز والذهب والخيرات والمليارات. تتحسنت أوضاع الأمة، تحسنت أوضاع الأمة، خسرنا بلادنا بسبب حب المال. شوف العراق، لأن خسرنا العراق، خسرنا الشام، العراق والشام يا أخوي اللي فتحوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدمائهم وبعرقهم اليوم يسب فيها الصحابة. تعرفوا الشيء شوف بالشام كيف يسب أبو بكر وعمر من قبل هؤلاء الملعونين الروافد جماعة الخامنئي، يسبون الصحابة. يبوان المال أعطوا الناس أموال يجاهدوا في سبيل الله، دفع عن دينهم عن أرضهم. لا، المال أمريكا يحتاج تحمينا، أمريكا تحمينا بالمال. إذا أعطينا المسلمين يمكن يقوموا علينا. رحت العراق، رحت الشام، شوف ماذا يجري في فلسطين. مئات الشباب تقتل كل فترة، مئات الشباب. لك حتى ما بس ما عم يساعدوهم، لك حتى إذا كان تركيا قالت بدنا نساعدهم نحن الجرح علينا يا أخي، بمصر بيقول له ما في، ما منمرقهم، ما منمرقهم. شو الذل اللي أصاب الأمة؟ المال كان للأسف كان عبء على هذه الأمة، وكان شؤم على هذه الأمة لما كان بأيدي هؤلاء الحكام. لذلك الأمة افتقرت، صارت المال بأيدي فقط مجموعة قليلة يعطونه للكفار والمسلمين محرومين منه. ذهبت بلادنا. اليوم يا أخوي لا ينفق قرش واحد على جمعية خيرية. كنا نسمع بالأول جمعيات تحفيظ قرآن ومثل أرامل وكذا وكذا. أمريكا قالت ممنوع، خلص ممنوع، ممنوع المال بس لعليه. فقالوا سمعا وطاعة. المال صار هم، صار هما وشؤما على الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة عزها ومجدها، وأن يعيد إلى الناس المحبة بدل البغضاء، وأن يعيد إلى نفوسنا النصيحة بدل الشماتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام قبل ما نبدأ بالدعاء الخطبة الثانية، بس نذكركم أن أخواننا في رابطة علماء فلسطين أحبوا من هيئة العلماء أن نشاركهم في جمع بعض التبرعات. وأنا أعرف أوضاع الأخوة عندنا في المسجد ضعفهم وكذا، لكن من استطاع أن يجود بما يستطيع فهو خير، من باب إظهار المودة وعدم التمييز. لأن احنا ساعدنا الأخوة في الغوطة، ساعدنا الأخوة في مضايا الأخوة السوريين، فحتى الأخوة الفلسطينيين ما يشعروا أنه مميز بين جماعة وجماعة. من استطاع أن يجود ببعض ماله ولو قليل حتى نرسخ هذه الأخوة بين المؤمنين ولا نكون كأولئك المترفين. فبعد الصلاة في أخوة يجمعون لهم المال. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.